الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الوقفة الأخيرة مع سورة الفاتحة والتأمل في بعض أحكامها وحكمها وأسرارها العظيمة. ووقفتنا اليوم أيها الإخوة الكرام مع بيان الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله جل وعلا رب العالمين، وهذا في قوله سبحانه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم قال عنه أهل التفسير: هو الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. طريق واضح بين لا اعوجاج فيه، فلا يسمى الصراط مستقيما إلا بهذه الثلاثة الأمور: الوضوح أول شيء، الاستقامة وعدم الاعوجاج، والوضوح والبيان، وأنه موصل إلى الله جل وعلا. وقد ذكر المفسرون تفاسير متعددة في معنى الصراط المستقيم، فمنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال اتباع الإسلام. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال وغيرها، قال: وكل هذه صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. وخلاصة هذا كله أيها الإخوة الكرام أن الصراط المستقيم هو المتابعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونلحظ في قوله جل وعلا الصراط المستقيم أمران: الأمر الأول أنه أفرد الصراط فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجعله معرفا بالإضافة ومضافا، والثاني وصفه أنه مستقيم. أما الأول كونه مفرد ومضاف معرف، هذا يفيد تعيينه وتخصيصه أنه صراط واحد، ويبين أن طرق أهل الضلال كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها والعياذ بالله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، خط واضح مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وجنته هو فقط طريق واحد، وهو ما أرسل الله جل وعلا به رسوله وأنزل به كتابه، وغير ذلك فهي طرق مسدودة وأبواب مغلقة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. ثم وصف الصراط أنه مستقيم، يعني واضح ما فيه اعوجاج، وهكذا الحق واضح بين، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ما في تكلف ولا تأويل ولا حيدة. بينما تلاحظ طرق أهل الضلال كلها بلا استثناء ملتوية منحرفة والعياذ بالله متعرجة، ربما تضيع من سار عليها فينتهي به الأمر إلى التيهان والضياع والحيرة، وهذا حال كثير ممن سلكوا تلك الطرق واعترفوا عند آخر أعمارهم وحياتهم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني كذلك في مشكات المصابيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتنبه لهذا المثل العظيم، فالمثل ضربه الله وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني ليست أبواب مغلقة وإنما هي مفتوحة وعليها مجرد ستار مرخي. ثم قال في هذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل وعلا: وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل فيه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم، قال الصراط والإسلام، والسوران المبنيان على جنبتي الصراط، قال والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها الستور المرخاة محارم الله، وذلك الداعي الذي ينادي فوق الصراط على رأس الصراط هو كتاب الله، أو في رأس الصراط هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا المثل ينبغي التنبه له وتأمله، فإنه عظيم ونافع جدا للعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أسلك طريق الاستقامة والصراط المستقيم ولا تعوج عنه، واعلم أن الله قد جعل حدود فلا تعتديها، ومحارم فلا تنتهكها، واسمع لنداء الله وهو في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تمسك بالقرآن يدلك على الطريق الذي يوصلك إلى الله، وبقدر تمسك الإنسان بهذا الكتاب العظيم قدر ما يكون قوة سيره وسرعة سيره ومنزلته عند وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يضيع الناس والأمة من هذا الكتاب قدر ما ينحرفون يمينا ويسارا. ثم اعلم أيضا أيها الأخ الكريم أن الأبواب ليست مغلقة بل هي ستور، مجرد أن والعياذ بالله الشهوة تغلب الإنسان وفتح الستار وفتحه سهل، ربما يدخل فيه، وإذا دخل فيه يخشى عليه ألا يخرج منه فيغرق، وهذه أبواب توصل إلى النار، توصل إلى النار. هذه منافذ البصر والسمع واللسان والقلب والبطن وغيرها، هذه منافذ إذا مستعملها الإنسان وحكمها بطاعة الله سبحانه وتعالى ستدخله في هذه الأبواب وهذه الستور فيهلك، نسأل الله العافية والسلام. وتلاحظون أيضا في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، قال بعدها صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط هو صراط الله، فلماذا أضاف الصراط إلى المنعم عليهم؟ لأنهم السالكون له، لأنهم السالكون له. وفي هذا فائدة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال وأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن طالب الهداية وسالك الصراط المستقيم وحشة تفرده بين أهله أو بين تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، ليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه. وسيأتي زمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على الجمر، تجد نفسك غريب، غريب بتمسكك بالسنة، غريب بتوحيدك، غريب بصلاحك واستقامتك، تنبذ، تتهم، تؤذى، لا تستوحش، أنت في طريق فيها النبي عليه الصلاة والسلام بل وسائر الأنبياء، أنت في طريق فيها أبو بكر رضي الله عنه الصديق، الصديقين على رأسهم أبو بكر، والأولياء طريق فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة والأولياء، وطريق الأئمة أئمة الهدى وحملة التوحيد والسنة. لا تستوحش إن رأيت كثرة الباطل وعداوة أهله. وقد قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالعبرة ليست بالكثرة، الكثرة ليست دائما ممدوحة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم هنا أيضا وقفة مهمة مع الصراط المستقيم: إذا وفقك الله وأديت العبادة كما أمر الله وأعانك الله على ذلك بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم هداك الله إلى الصراط المستقيم، حزت الفلاح كله. واسمعوا لهذه المقولة العظيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفع في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم. إن شاء الله يجعلنا إياكم منه. إذن يا أخوة، نعالج قلوبنا بهذه الآيات. عالج قلبك بإياك نعبد لتدفع عنه الرياء والسمعة، وعالج قلبك بإياك نستعين لتدفع عنه الكبر والعجب وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وعالج أيضا نفسك بالعلم، بالعلم النافع والعمل الصالح بإهدنا الصراط المستقيم وطلب هذا الصراط، لأنه لا يأتي شيء إلا بمعرفة، بالمعرفة ثم العمل بتلك المعرفة لتتم عليك النعمة وتلحق بركب الموفقين المفلحين. ثم نختم هذه الوقفات بأن هذه السورة قد ذكر الله جل وعلا فيها أحوال الناس وأقسامهم، وبين الله جل وعلا فيها أيضا طريق أو طريقي الانحراف عن الصراط المستقيم. فقال الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: قسمهم الله جل وعلا ثلاثة أصناف، الناس أقسامهم ثلاثة أصناف: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضال. فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن سار معهم في هذا المضمار والطريق من هذه الأمة، الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم. إذن طريق الغضب وأهل الغضب والعياذ بالله هم من كان عندهم علم، تعلموا العلم ثم لم يعملوا به. قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود عندهم علم وكتاب لكنهم لم يعملوا به. والضالون هم النصارى ومن سلك سبيلهم ممن يعبد الله على جهل وضلال ويترك العلم. وذلك أيضا قال بعض السلف تتم القول المقولة السابقة: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وإن كان سبب نزول هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنها هي نزلت في اليهود والنصارى، لكن كما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن إذا كان طرفي الانحراف العلم بلا عمل والعمل بلا علم، وهذين الطريقين قد حذرنا الله جل وعلا منهما وجعلهما في مقابل المنعم عليهم، ماذا تفهم من هذا المعنى في وصف المنعم عليهم؟ إذن هم الذين ليسوا مثل هؤلاء علم بلا عمل، وليسوا مثل هؤلاء عمل بلا علم، وإنما جمعوا بين الأمرين، فهم من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. إذن طريق المنعم عليهم أن تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فالانحراف أيها الإخوة إنما يأتي من فساد العلم والاعتقاد، فساد العلم والاعتقاد، وهذا طريق الضلال، وهذا الذي وقع فيه النصارى، ولليهود نصيب منه بلا شك، لكنه سمة ظاهرة في النصارى. والانحراف الآخر أو الطرف الآخر من الانحراف سببه فساد القصد والعمل، فساد القصد والعمل، هذا طريق الغضب والعياذ بالله، وهي السمة البارزة في اليهود، وللنصارى نصيب منها، فنعوذ بالله من هذين السبيلين. تجدون أيضا أيها الإخوة أن هذه الآية أو هذه الثلاث الآيات وما قبلها من الآيات من أول السورة إلى آخرها فيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم، كل الطوائف بلا استثناء، سواء المخالفة للإسلام من أصله أو المنتسبة للإسلام ثم أحدثت فيه ما لم ينزل الله جل وعلا به من سلطان. ومن كان حاضرا معنا من أول مجلس، وهذا هو المجلس الرابع تقريبا، يجد هذا بين، وأنا أشير إشارات فقط حتى لا نطيل عليكم. تجد في هذه السورة الرد على من قال نحن نعبد الله محبة فقط، لا طمعا في جنته ورحمته ولا خوفا من ناره وغضبه والعياذ بالله. هذه السورة ترد عليهم لأنها جمعت أركان العبادة القلبية الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، في الثلاث الآيات الأولى كما أسلفنا. وفي هذه السورة الرد أيضا على المرجئة الذين اعتمدوا الرجاء واستهانوا بالذنوب والمعاصي وعاقبتها الوخيمة وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وفيه الرد كذلك على الخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد فقط فوقعوا في تكفير المسلمين بغير حق ولا برهان، وسفكوا الدماء المعصومة وشقوا عصا الطاعة والعياذ بالله، لأنهم أخذوا بركن الخوف وأهملوا ركن الرجاء. وفيه الرد أيضا على الملاحدة والمعطلة الذين عطلوا الكون من خالق ورب، قد قال الله جل وعلا رب العالمين. والرد على المشركين الذين عبدوا مع الله جل وعلا غيره في قوله سبحانه إياك نعبد. وفيها أيضا الرد على كل من عطل باب القضاء والقدر من الجهمية والمعتزلة ومن نحى من حاه من هذه الطوائف التي تعرفونها، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله إياك نعبد وإياك نستعين تتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة، فهو العابد على الحقيقة، وأن ذلك لا يحصل إلا بإعانة رب العالمين له، فالفعل من العبد والأقدار من الله. وفيها الرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السورة عدد من الأسماء والصفات، بل أصول الأسماء الثلاثة موجودة في هذه السورة التي جميع معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته راجعة إليها موجودة في سورة الفاتحة، وهو اسم الله واسم الرب واسم قول الرحمن، هذه الثلاثة هي أصول الأسماء الحسنى. وفيها الرد أيضا على من تنكر فضل الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أبي بكر وعمر، فقد قال الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، وفسر المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه وعمر وسادات الصحابة، وكذلك على رأس الشهداء عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. وهكذا لا شك أبدا أنهم من أعظم الصحابة من أعظم عباد الله الصالحين. وفيها الرد على من أنكر البعث والمعاد، والرد على اليهود والنصارى وغيرهم. الحمد لله الذي عافانا من طرقهم وسبلهم. قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه السورة العظيمة حرية بأن نتأملها ونحسن التعامل معها بالفهم، القراءة والتدبر، والقيام بما تقتضي من تحقيق العبودية والصلاح والاستقامة، ولا يكون حظنا منها مجرد إقامة الحروف وإضاعة الحدود. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.